ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا. أما بعد، فإن هذا المجلس يتحدث في كتاب مجاد الشهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفقه الله وسدده ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد وقفنا على المجلس الخامس في فضل الإنفاق في رمضان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإنفاق من المال الطيب والكسب الحلال في سبيل الله من أجل العبادات، فالعبادة كما تكون بالأبدان تكون أيضا بالأموال. الله عز وجل وزع ونوع العبادات، فمن العبادات ما يكون عملية، ومن العبادات ما تكون مالية، ومنها ما تجمع بينهما، ومنها ما تكون أيضا بالأقوال، ومنها ما تكون بالاعتقادات. فكل ذلك نوعه الله جل وعلا ليسهل على بني آدم أن يعبدوه جل وعلا. وبني آدم يختلفون في نشاطهم وهممهم وقوة نفوسهم وزيادة إيمانهم، فبعضهم يستطيع على هذه الأعمال والعبادات، وبعضهم لا يستطيع على كلها، أو ينشط في بعضها ويكسل في بعضها. والله جل وعلا نوع العبادات من أجل أن يأخذ كل واحد ما يناسبه من العبادات التي هي من النوافل. أما الفرائض فإنها واجبة على جميع المكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة جعلها الله جل وعلا على حسب العبادات، وجعل بابا لأهل الصيام يسمى الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر منهم. فهذا يدل على أن من الناس من ينشط لهذه العبادات، فيعمل هذه العبادات ويأخذ من كل عبادة حظه ونصيبه. ومنهم من لا يكون ينشط في بعض العبادات. فالله جل وعلا جعل من العبادات العظيمة الإنفاق في سبيله، ورتب عليه الأجور المضاعفة والعظيمة كما سيأتينا، وهي من أجل العبادات عند الله، من أجل العبادات عند الله بعد الفرائض الصدقة. الصدقة من أجل العبادات عند الله، جعل الله لها ثوابا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي قوله جل وعلا لما ذكر الصدقة، قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وهذا يدلنا على فضل الصدقة. والصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي ما تسمى الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في النقدين الذهب والفضة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك في بهيمة الأنعام، وكذلك في عروض التجارة. هذه من هذه الزكوات الواجبة المتفق عليها، وهنالك زكوات مختلف فيها. نعم. قال حفظه الله: فالعبادة كما تكون بالأبدان تكون أيضا بالأموال. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام الزكاة، وهي ثالث أركان الإسلام، ثالث أركان الإسلام بعد التوحيد شهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. قال التي هي بذل شيء من المال وهو حق معلوم للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي يتعفف عن المسألة لكن تعرف أنه محتاج للمال. قال فجعل الله نوعا من الصدقات وهو الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وكذلك أوجب سبحانه وتعالى أنواعا من التصدق في الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الصيد في الحرم أو للمحرم، فأوجب سبحانه بعض الكفارات من الأموال، وما عدا ذلك فإنه يكون تطوعا من أفضل أنواع التطوع. نعم، فيه زكاة واجبة وفيه كفارة واجبة، ويقوم بالمال مثل كفارة اليمين يقوم بإطعام المساكين أو كسوتهم، وكذلك في الظهار، وكذلك في قتل الصيد كما قال الله جل وعلا في قتل الصيد. نعم، فالمهم أن الله جل وعلا جعل أيضا في قتل الصيد ما يقابله من الصيد يشترى ويكون فداء له. قال فأوجب سبحانه بعض الكفارات من أموال، وما عدا ذلك فإنه يكون تطوعا من أفضل أنواع التطوع، وإنفاق المال الحلال في طاعة الله يكون أيضا في الجهاد الذي هو من أشرف الأعمال، فالجهاد في سبيل الله بالأموال مقدم على الجهاد بالنفس في آيات القرآن، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى المال في شراء العدة والسلاح والمركوب للمجاهد، فلذلك أكد الإسلام وقدمه الله جل وعلا في الذكر. قال يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقدمها في آيات عدة، قدم المال على النفس، وهذا لأهميته ولأنه مما يقوي أمة الإسلام لما فيه من النفع المتعدي، فيبغي المسلم أن يعلم هذا ليؤدي ما أوجب الله عليه في ماله من حق معلوم، وأن يتصدق ويتطوع فيما زاد عن ذلك، ولا يحرم نفسه أي من هذا الأجر وهذا الفضل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك ومواسم الخير، ولا يحتقر الإنسان الصدقة ولو كانت قليلة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن العبد إذا تصدق بعدل تمرة فإن الله يقبلها وينميها بيمينه حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد، وهذا بحسب الإخلاص لله عز وجل، فإذا علم الله من عبده أنه تصدق ولو بهذا الشيء القليل ابتغاء وجهه فإنه يتقبله جل وعلا ويربيه له كما يربي صاحب الخيل خيله حتى يكبر، فالله جل وعلا ينميها له، فتكون هذه الصدقة البسيطة القليلة مثل جبل أحد، نسأل الله من فضله. قال فإن الله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان من النار بشق تمرة، قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، في قوله عليه الصلاة والسلام فبشق تمرة يعني نصف تمرة، وهذا من باب المبالغة أن الإنسان يتصدق ولو بالشيء القليل، ثم قال فمن لم يجد الصدقة فبكلمة طيبة، كلمة طيبة يعني أنه يقول له رزقك الله وأغناك الله، يدعو له، هذا طيب من باب أيضا يعني جبر الخواطر حتى يؤاسي هذا المسكين. قال الله جل وعلا يتقبل الصدقة من عبده المؤمن ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، فلا يحقرن أحد شيئا من الصدقة بالمال ولو كان قليلا، فما بالك إذا كان كثيرا، فإنها تعمر المساجد من الأموال الطيبة، فإنها تعمر المساجد من الأموال الطيبة، وتبنى المدارس وينشر الخير ويجاهد في سبيل الله، فالأموال مجالها واسع، مجال الأموال الطيبة واسع، وخيرها كثير على أهلها إذا أنفقوها في طاعة الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ضرب الله جل وعلا مثال الصدقة بالسنبلة، والسنبلة معروفة هي تلك النبات الذي يكون يزرع بذرة واحدة فتخرج هذه الشجرة وهذا الزرع ويكون فيها سنابل، وكل سنبلة فيها كذا حبة، فهذا مثال للصدقة أن الله جل وعلا يضاعفها حتى أن تكثر هذه الصدقة ويتعدى نفعها، يتعدى نفعها. فهذا مما يدل على قبل الصدقة. ثم قال الله: والله يضاعف لمن يشاء، أي بعض المتصدقين يضاعف الله له صدقته أضعافا مضاعفة، وذلك لأسباب. السبب الأول إخلاصه، قوة إخلاصه لله عز وجل. الأمر الثاني أيضا نفعها المتعدي، نفع الصدقة المتعدي، فأحيانا يكون الصدقة نفعها متعدي، فتكون يعني في وقت حاجة شديدة، أو تكون هذه الصدقة يأخذها هذا ثم يعطي المتصدق عليه يتصدق منها وهكذا. فهذا يدل على فضل الصدقة، وأنها أن الله جل وعلا يضاعفها لبعض الناس أضعافا كثيرة. وكذلك زمان الصدقة، زمان الصدقة، فالصدقة مثلا في عشر في الحجة، وكذلك الصدقة في رمضان لها مزية عظيمة، لها مزية عظيمة، الله جل وعلا يضاعف لأصحابها. ثم قال: والله واسع عليم. فهذه من أسماء الله عز وجل، وكذلك من صفاته أنه واسع عليم، يوسع على من وسع على عباده. والله جل وعلا كريم، يحب من عباده أن يكونوا كرماء رحماء على الخلق. قال: والصدقة إذا كانت على القريب، والصدقة إذا كانت على القريب المحتاج، فإنها أفضل من الصدقة على غيره، لأنها على القريب المحتاج تكون صدقة وصلة، أي صلة في الرحم، فيكون فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. تعجب لبعض الناس أنهم يكونون عندهم مثلا زكاة واجبة، عندهم زكاة واجبة، فيذهبون إلى البعيد ويتركون القريب من الأخ أو الأخت أو ابن العم أو ابنة العم أو أحد كذلك من الجيران، فيذهب إلى البعيد. لماذا؟ يقول: حتى لا أحد يعرف أن عندي مال وأن أزكي مالي وكذا فيحسدوني. لا يا أخي، هو يحسدك لأنك أنت لا تعطيه، لكن إذا علم أنه في يوم من السنة تعطيه من زكاتك الواجبة، فإن هذا يقل الحسد لك، وهذا فيه منفعة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة وصلة، صدقة وصلة، فهذا يذهب ما في النفوس من الأحقاد ومن الحسد والغل. فعلى الناس أن يكونوا فقهاء في ذلك، فإذا كان عندك زكاة واجبة فتعطيها القريب من أهلك، من إخوانك، من أخواتك، من أبناء أعمامك، من أبناء أخوالك، من جيرانك، هذا فيه منفعة عظيمة وصلة، ويجب المحبة ويدفع الشرور. فلا يكن تذهب إلى البعيد وتترك القريب عندك، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له. قال: والإنفاق في سبيل الله يشمل إنفاق الإنسان على نفسه وإنفاقه على زوجته وعلى أولاده وعلى أهل بيته، له في ذلك الأجر العظيم. فالإنفاق إذا كان من كسب طيب وبنية صالحة فإن أجره عظيم وخيره كثير. الإنفاق على الأهل، على الزوجة وعلى الأولاد، أو كانت الزوجة مثلا عندها مال أغناها الله عز وجل، أو وظيفة تنفق على بيتها وأهلها، فينبغي عليهم الاحتساب، ينبغي عليهم الاحتساب والنية الصالحة، وأن هذا المال الذي ينفقونه وإن كان واجبا على مثلا على العائل، على الزوج، وإن كان واجبا، لكن إن كان فيه نية صالحة فإنه ينال به أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، أي ما تؤكلهم وما تشغبهم. وهذا مما ينبغي أن يعمل فيه النية من أهل الإيمان الذين يكونون ينفقون على أهليهم، ف فلا بد من احتساب النية حتى ينالوا هذا الفضل العظيم. قال: فعلى الإنسان أن لا يغلبه حب المال والشح بالمال والبخل، أن يحرم نفسه من هذا المال، فإن هذا المال عاغية بيده، أي أنه يعني كأن الله جل وعلا أعاره إياه ثم يأخذه بعد حين وبعد وقت. فليتق الله في هذا المال ويجعل فيه من الصدقة التي أوجبها الله عز وجل عليه يخرجها، وكذلك من الصدقة المستحبة التي فيها بركة ونماء في ماله. قال: وقد أتاح الله له فرصة في أن يتصدق منه وأن يقدم لنفسه، فإذا منع الصدقة من هذا المال وجمعه وأوعاه فإنه سيذهب ويتركه، ويكون نفعه لغيره، ويكون تعبه وحسابه عليه. فكيف يحرم الإنسان نفسه؟ ولماذا يجمع هذا المال وهو يعلم أنه مرتحل وأنه لا ينفعه من هذا المال إلا ما قدمه لنفسه قبل موته أو بعد موته صدقة جارية تجري عليه بعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم ما فضل فلأهلك أو لولدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم كلاما طيبا في قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، قال: أن الإنسان عليه أن يتصدق على نفسه، بمعنى يقدم لها بعد موته، فليس معنى أن تتصدق على نفسك أن توفيها وأن تشتري لها ما تشاء وكذا، لا، المقصود أيضا أوسع من ذلك، وهو أن يتصدق الإنسان على نفسه فيقدم لها من الصدقة ما تنفعه في قبره ويوم لقاء ربه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة، كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: حفظه الله. ثم ليعلم المسلم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يتصدق الإنسان من مال حرام أو من كسب خبيث. الكسب الخبيث لا يقبله الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالكسب الخبيث لا يجوز الصدقة به. ومن كان عنده مال خبيث وأراد أن ينفقه وأن يبعده عنه، فإنه يدفعه في مصالح المسلمين العامة، كإنشاء الطرق أو توسيعها، وكذلك في إصلاح دورات المياه. وبعض أهل العلم، أظن الشيخ الفوزان حفظه الله، قرأت الفتوى أنه يجيز ترميم المساجد منها، قال: لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين عامة، لكن بناء المساجد لا يجوز، لأن أصل المال خبيث، أما ترميمها فيجوز ذلك، والله أعلم. قال: فإن ذلك لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يتصدق الإنسان من مال غدي قليل نفعه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث المراد به هنا الغدي، ليس المراد به المحرم، لأن بعض من كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر وكذلك الرطب وبكور النخل، يأتي بالأشياء رديئة والأشياء التي لا تؤكل، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث أي رديء منه تنفقون ولستم بآخذ، يعني لو واحد أعطاكم لا تأخذوه، لأنه تعلمون أنه رديء ولا أحد يأكله، قال إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم تغصبوا عليه، ويكون في ذلك فقط من باب الإحراج فتأخذوه. فإذا كان الإنسان لا يريد هذا الطعام لرداءته، فإذا كان الإنسان لا يريد هذا الطعام لرداءته راح يتصدق به، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا يتصدق من الثياب إلا بما يرى أنه متقطع ومتمزق ولا يصلح لللبس، يعني بعضهم يتصدق ملابس متقطعة، هذا يعني تدخل في هذه الآية، فهو من الخبيث لا يجوز الإنفاق منه. اللهم إلا إذا كان يستفاد منه، مثلا عندنا الآن فيه جمعيات تأخذها وتذهب بها إلى بعض الشركات، ويكون فيها نسيج من جديد وإصلاح من جديد، ويصبح هذا الثوب يعني ثوبا أو يصبح شيئا من الألبسة، فهذا إن كان من باب أنه يصلحونه ويكون فيه زيادة مثلا في الإصلاح فلا بأس أن يتصدق به، فلا بأس. أما أنه يتصدق به على من يلبسه وهو متقطع فإنه يدخل في هذا الخبيث. قال ولا يصلح اللبس أو يصلح مدة قليلة، كذلك الطعام لا يتصدق إلا بالطعام الذي لا ترغبه النفوس، هذا لا يكون صدقة وإنما يكون تخلصا، هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نعم، ثم قال يطعمون من الطعام الذي يريدونه لأنفسهم ويحبونه، لكن يقدمون محبة الله على محبة أنفسهم. الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه علامة على الإيمان الكامل، أن الإنسان يدفع من المال الذي يحبه، أن الإنسان يدفع من المال الذي يحبه. قال حفظه الله لكن يقدمون محبة الله على محبة أنفسهم، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن ينفق منه، وهو الشيء النافع، ولا سيما إذا كانت نفسه تحبه تصدق به ونفسه تحبه، فهذا دليل على إيمانه وعلى تقديم رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على الصدق ولو بالشيء القليل، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة يا عائشة لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يتصدق ولو بالشيء القليل، وهذا يجعله فيما بعد يتصدق بالشيء الكثير فيعود نفسه على الصدقة. كذلك أيضا معشر الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن نعود أبناءنا وبناتنا على الصدقة وننشئهم على ذلك، فتأخذهم مثلا إلى مكان، يعني إذا كنت تتعهدهم بالصدقة بكذا في بعض البيوت تأخذهم معك حتى يرون ذلك وهم يقومون بتوزيع ذلك، وخصوصا في هذا الشهر في مواسم يعني أو في أماكن إطعام الطعام تأخذهم معك يساعدونك وكذا، فهذا مما ينمي فيهم هذه الخصال العظيمة الصدقة، فينشئون على حب الصدقة، والصدقة سبب في صلاح الأبناء، كما أثر عن السلف أنهم كانوا يتصدقون بنية صلاح أبنائهم، فبارك الله فيهم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على هذا العمل الطيب وعلى هذه الخصلة العظيمة عند الله عز وجل، فالله جل وعلا ذكر أنها من أسباب الفوز العظيم في الآخرة، وكذلك هي من أسباب الأمن والطمأنينة في النفس لمن أخلص لله عز وجل وابتغى وجهه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين المتصدقين، إنه سميع مجيب.
قال حفظه الله: نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
آمين آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم، ونلتقي غدا إن شاء الله إذا كان ذلك الإمكان
بإذن الله عز وجل. حياك الله شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وسدادا. أما بعد، فإن هذا المجلس يتحدث في كتاب مجاد الشهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفقه الله وسدده ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد وقفنا على المجلس الخامس في فضل الإنفاق في رمضان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإنفاق من المال الطيب والكسب الحلال في سبيل الله من أجل العبادات، فالعبادة كما تكون بالأبدان تكون أيضا بالأموال. الله عز وجل وزع ونوع العبادات، فمن العبادات ما يكون عملية، ومن العبادات ما تكون مالية، ومنها ما تجمع بينهما، ومنها ما تكون أيضا بالأقوال، ومنها ما تكون بالاعتقادات. فكل ذلك نوعه الله جل وعلا ليسهل على بني آدم أن يعبدوه جل وعلا. وبني آدم يختلفون في نشاطهم وهممهم وقوة نفوسهم وزيادة إيمانهم، فبعضهم يستطيع على هذه الأعمال والعبادات، وبعضهم لا يستطيع على كلها، أو ينشط في بعضها ويكسل في بعضها. والله جل وعلا نوع العبادات من أجل أن يأخذ كل واحد ما يناسبه من العبادات التي هي من النوافل. أما الفرائض فإنها واجبة على جميع المكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة جعلها الله جل وعلا على حسب العبادات، وجعل بابا لأهل الصيام يسمى الغيام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر منهم. فهذا يدل على أن من الناس من ينشط لهذه العبادات، فيعمل هذه العبادات ويأخذ من كل عبادة حظه ونصيبه. ومنهم من لا يكون ينشط في بعض العبادات. فالله جل وعلا جعل من العبادات العظيمة الإنفاق في سبيله، ورتب عليه الأجور المضاعفة والعظيمة كما سيأتينا، وهي من أجل العبادات عند الله، من أجل العبادات عند الله بعد الفرائض الصدقة. الصدقة من أجل العبادات عند الله، جعل الله لها ثوابا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي قوله جل وعلا لما ذكر الصدقة، قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وهذا يدلنا على فضل الصدقة. والصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي ما تسمى الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في النقدين الذهب والفضة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك في بهيمة الأنعام وكذلك في عروض التجارة. هذه الزكوات الواجبة المتفق عليها، وهنالك زكوات مختلف فيها. نعم. قال حفظه الله: فالعبادة كما تكون بالأبدان تكون أيضا بالأموال، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام الزكاة، وهي ثالث أركان الإسلام، ثالث أركان الإسلام بعد التوحيد شهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. قال: التي هي بذل شيء من المال، وهو حق معلوم للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي يتعفف عن المسألة لكن تعرف أنه محتاج للمال. قال: فجعل الله نوعا من الصدقات وهو الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وكذلك أوجب سبحانه وتعالى أنواعا من التصدق في الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الصيد في الحرم أو للمحرم، فأوجب سبحانه بعض الكفارات من الأموال، وما عدا ذلك فإنه يكون تطوعا من أفضل أنواع التطوع. نعم، فيه زكاة واجبة وفيه كفارة واجبة، ويقوم بالمال مثل كفارة اليمين، يقوم بإطعام المساكين أو كسوتهم، وكذلك في الظهار، وكذلك في قتل الصيد كما قال الله جل وعلا في قتل الصيد. نعم. فالمهم أن الله جل وعلا جعل أيضا في قتل الصيد ما يقابله من الصيد يشترى ويكون فداء له. قال: فأوجب سبحانه بعض الكفارات من الأموال، وما عدا ذلك فإنه يكون تطوعا من أفضل أنواع التطوع، وإنفاق المال الحلال في طاعة الله يكون أيضا في الجهاد الذي هو من أشرف الأعمال، فالجهاد في سبيل الله بالأموال مقدم على الجهاد بالنفس في آيات القرآن، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى المال في شراء العدة والسلاح والمركوب للمجاهد، فلذلك أكد الإسلام وقدمه الله جل وعلا في الذكر. قال: يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقدمها في آيات عدة، قدم المال على النفس، وهذا لأهميته ولأنه مما يقوي أمة الإسلام لما فيه من النفع المتعدي، فيبغي المسلم أن يعلم هذا ليؤدي ما أوجب الله عليه في ماله من حق معلوم، وأن يتصدق ويتطوع فيما زاد عن ذلك، ولا يحرم نفسه أي من هذا الأجر وهذا الفضل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك ومواسم الخير، ولا يحتقر الإنسان الصدقة ولو كانت قليلة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن العبد إذا تصدق بعدل تمرة فإن الله يقبلها وينميها بيمينه حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد، وهذا بحسب الإخلاص لله عز وجل، فإذا علم الله من عبده أنه تصدق ولو بهذا الشيء القليل ابتغاء وجهه فإنه يتقبله جل وعلا ويربيه له كما يربي صاحب الخيل خيله حتى يكبر، فالله جل وعلا ينميها له، فتكون هذه الصدقة البسيطة القليلة مثل جبل أحد، نسأل الله من فضله. قال: فإن الله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان من النار بشق تمرة، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، في قوله عليه الصلاة والسلام: فبشق تمرة يعني نصف تمرة، وهذا من باب المبالغة أن الإنسان يتصدق ولو بالشيء القليل، ثم قال: فمن لم يجد الصدقة فبكلمة طيبة، كلمة طيبة يعني أنه يقول له: رزقك الله وأغناك الله، يدعو له، هذا طيب من باب أيضا يعني جبر الخواطر حتى يؤاسي هذا المسكين. قال: الله جل وعلا يتقبل الصدقة من عبده المؤمن ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، فلا يحقرن أحد شيئا من الصدقة بالمال ولو كان قليلا، فما بالك إذا كان كثيرا، فإنها تعمر المساجد من الأموال الطيبة، فإنها تعمر المساجد من الأموال الطيبة، وتبنى المدارس، وينشر الخير، ويجاهد في سبيل الله. فالأموال مجالها واسع، مجال الأموال الطيبة واسع، وخيرها كثير على أهلها إذا أنفقوها في طاعة الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ضرب الله جل وعلا مثال الصدقة بالسنبلة، والسنبلة معروفة هي تلك النبات الذي يكون يزرع بذرة واحدة فتخرج هذه الشجرة وهذا الزرع، ويكون فيها سنابل، وكل سنبلة فيها كذا حبة، فهذا مثال للصدقة أن الله جل وعلا يضاعفها، حتى أن تكثر هذه الصدقة ويتعدى نفعها، يتعدى نفعها. هذا مما يدل على قبل الصدقة. ثم قال الله: والله يضاعف لمن يشاء، أي بعض المتصدقين يضاعف الله له صدقته أضعافا مضاعفة، وذلك لأسباب. السبب الأول إخلاصه، قوة إخلاصه لله عز وجل. الأمر الثاني أيضا نفعها المتعدي، نفع الصدقة المتعدي، فأحيانا يكون الصدقة نفعها متعدي، فتكون يعني في وقت حاجة شديدة، أو تكون هذه الصدقة يأخذها هذا ثم يعطي المتصدق عليه يتصدق منها وهكذا. فهذا يدل على فضل الصدقة، وأنها أن الله جل وعلا يضاعفها لبعض الناس أضعافا كثيرة. وكذلك زمان الصدقة، زمان الصدقة، فالصدقة مثلا في عشر في الحجة، وكذلك الصدقة في رمضان لها مزية عظيمة، لها مزية عظيمة، والله جل وعلا يضاعف لأصحابها. ثم قال: والله واسع عليم. فهذه من أسماء الله عز وجل، وكذلك من صفاته أنه واسع عليم، يوسع على من وسع على عباده. والله جل وعلا كريم، يحب من عباده أن يكونوا كرماء رحماء على الخلق. قال: والصدقة إذا كانت على القريب، والصدقة إذا كانت على القريب المحتاج، فإنها أفضل من الصدقة على غيره، لأنها على القريب المحتاج تكون صدقة وصلة، أي صلة في الرحم، فيكون فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. تعجب لبعض الناس أنهم يكونون عندهم مثلا زكاة واجبة، عندهم زكاة واجبة، فيذهبون إلى البعيد ويتركون القريب من الأخ أو الأخت أو ابن العم أو ابنة العم أو أحد كذلك من الجيران، فيذهب إلى البعيد. لماذا؟ يقول: حتى لا أحد يعرف أن عندي مال وأن أزكي مالي وكذا فيحسدوني. لا يا أخي، هو يحسدك لأنك أنت لا تعطيه، لكن إذا علم أنه في يوم من السنة تعطيه من زكاتك الواجبة، فإن هذا يقل الحسد لك، وهذا فيه منفعة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة وصلة، صدقة وصلة، فهذا يذهب ما في النفوس من الأحقاد ومن الحسد والغل. فعلى الناس أن يكونوا فقهاء في ذلك، فإذا كان عندك زكاة واجبة فتعطيها القريب من أهلك، من إخوانك، من أخواتك، من أبناء أعمامك، ومن أبناء أخوالك، من جيرانك، هذا فيه منفعة عظيمة وصلة، ويجب المحبة ويدفع الشروع. فلا يكن تذهب إلى البعيد وتترك القريب عندك، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له. قال: والإنفاق في سبيل الله يشمل إنفاق الإنسان على نفسه، وإنفاقه على زوجته وعلى أولاده وعلى أهل بيته، له في ذلك الأجر العظيم. فالإنفاق إذا كان من كسب طيب وبنية صالحة فإن أجره عظيم وخيره كثير. الإنفاق على الأهل، على الزوجة وعلى الأولاد، أو كانت الزوجة مثلا عندها مال أغناها الله عز وجل، أو وظيفة تنفق على بيتها وأهلها، فينبغي عليهم الاحتساب، ينبغي عليهم الاحتساب والنية الصالحة، وأن هذا المال الذي ينفقونه وإن كان واجبا على مثلا على العائل على الزوج، وإن كان واجبا، لكن إن كان فيه نية صالحة فإنه ينال به أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، أي ما تؤكلهم وما تشربهم، وهذا مما ينبغي أن يعمل فيه النية من أهل الإيمان الذين يكونون ينفقون على أهليهم، فلا بد من احتساب النية حتى ينالوا هذا الفضل العظيم. قال: فعلى الإنسان أن لا يغلبه حب المال والشح بالمال والبخل، أن يحرم نفسه من هذا المال، فإن هذا المال عارية بيده، أي أنه يعني كأن الله جل وعلا أعاره إياه ثم يأخذه بعد حين وبعد وقت، فليتق الله في هذا المال ويجعل فيه من الصدقة التي أوجبها الله عز وجل عليه يخرجها، وكذلك من الصدقة المستحبة التي فيها بركة ونماء في ماله. قال: وقد أتاح الله له فرصة في أن يتصدق منه وأن يقدم لنفسه، فإذا منع الصدقة من هذا المال وجمعه وأوعاه فإنه سيذهب ويتركه، ويكون نفعه لغيره، ويكون تعبه وحسابه عليه، فكيف يحرم الإنسان نفسه؟ ولماذا يجمع هذا المال وهو يعلم أنه مرتحل وأنه لا ينفعه من هذا المال إلا ما قدمه لنفسه قبل موته أو بعد موته صدقة جارية تجري عليه بعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم ما فضل فلأهلك أو لولدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم كلاما طيبا في قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، قال: أن الإنسان عليه أن يتصدق على نفسه، بمعنى يقدم لها بعد موته، يقدم لها بعد موته، فليس معنى أن تتصدق على نفسك أن توفيها وأن تشتري لها ما تشاء وكذا، لا، المقصود أيضا أوسع من ذلك، وهو أن يتصدق الإنسان على نفسه فيقدم لها من الصدقة ما تنفعه في قبره ويوم لقاء ربه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة، كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: حفظه الله، ثم ليعلم المسلم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يتصدق الإنسان من مال حرام أو من كسب خبيث. الكسب الخبيث لا يقبله الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالكسب الخبيث لا يجوز الصدقة به. ومن كان عنده مال خبيث وأراد أن ينفقه وأن يبعده عنه، فإنه يدفعه في مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة كإنشاء الطرق أو توسيعها، وكذلك في إصلاح دورات المياه. وبعض العلم بعض أهل العلم، أظن الشيخ الفوزان حفظه الله، قرأت له فتوى أنه يجيز ترميم المساجد منها، قال: لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين عامة، مصلحة المسلمين عامة، لكن بناء المساجد لا يجوز، لأن أصل المال خبيث، أما ترميمها فيجوز ذلك، والله أعلم. قال: فإن ذلك لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يتصدق الإنسان من مال غدي قليل نفعه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث المراد به هنا الغدي، ليس المراد به المحرم، لأن بعض من كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر وكذلك الرطب وبقور النخل، فيأتي بها، يأتي بالأشياء الرديئة والأشياء التي لا تؤكل، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث أي الرديء منه تنفقون ولستم بآخذ، يعني لو واحد أعطاكم لا تأخذوه لأنه تعلمون أنه رديء ولا أحد يأكله. قال: إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم تغصبوا عليه ويكون في ذلك فقط من باب الإحراج فتأخذوه. فإذا كان الإنسان لا يريد هذا الطعام لرداءته، فإذا كان الإنسان لا يريد هذا الطعام لرداءته راح يتصدق به، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه وقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا يتصدق من الثياب إلا بما يرى أنه متقطع ومتمزق ولا يصلح لللبس، يعني بعضهم يتصدق ملابس متقطعة، هذا يعني تدخل في هذه الآية وهو من الخبيث لا يجوز الإنفاق منه. اللهم إلا إذا كان يستفاد منه، مثلا عندنا الآن فيه جمعيات تأخذها وتذهب بها إلى بعض الشركات ويكون فيها نسيج من جديد وإصلاح من جديد، ويصبح هذا الثوب يعني ثوبا أو يصبح شيئا من الألبسة، فهذا إن كان من باب أنه يصلحونه ويكون فيه زيادة مثلا في الإصلاح فلا بأس أن يتصدق به، فلا بأس. أما أنه يتصدق به على من يلبسه وهو متقطع فإنه يدخل في هذا الخبيث. قال: ولا يصلح اللبس أو يصلح مدة قليلة، كذلك الطعام لا يتصدق إلا بالطعام الذي لا ترغبه النفوس، هذا لا يكون صدقة وإنما يكون تخلصا، هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نعم. ثم قال: يطعمون من الطعام الذي يريدونه لأنفسهم ويحبونه، لكن يقدمون محبة الله على محبة أنفسهم. الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه علامة على الإيمان الكامل، أن الإنسان يدفع من المال الذي يحبه، أن الإنسان يدفع من المال الذي يحبه. قال حفظه الله: لكن يقدمون محبة الله على محبة أنفسهم. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن ينفق منه، وهو الشيء النافع، ولا سيما إذا كانت نفسه تحبه تصدق به ونفسه تحبه، فهذا دليل على إيمانه وعلى تقديم رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على الصدق ولو بالشيء القليل، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتصدق ولو بالشيء القليل، وهذا يجعله فيما بعد يتصدق بالشيء الكثير فيعود نفسه على الصدقة. كذلك أيضا معشر الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن نعود أبناءنا وبناتنا على الصدقة وننشئهم على ذلك، فتأخذهم مثلا إلى مكان، يعني إذا كنت تتعهدهم بالصدقة بكذا في بعض البيوت تأخذهم معك حتى يرون ذلك وهم يقومون بتوزيع ذلك، وخصوصا في هذا الشهر في مواسم يعني أو في أماكن إطعام الطعام تأخذهم معك يساعدونك وكذا، فهذا مما ينمي فيهم هذه الخصال العظيمة، الصدقة، فينشئون على حب الصدقة، والصدقة سبب في صلاح الأبناء، كما أثر عن السلف
أنهم كانوا يتصدقون بنية صلاح أبنائهم، فبارك الله فيهم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على هذا العمل الطيب وعلى هذه الخصرة العظيمة عند الله عز وجل. فالله جل وعلا ذكر أنها من أسباب الفوز العظيم في الآخرة، وكذلك هي من أسباب الأمن والطمأنينة في النفس لمن أخلص لله عز وجل وابتغى وجهه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين المتصدقين، إنه سميع مجيب. قال حفظه الله: نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
آمين آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم. ونلتقي غدا إن شاء الله إذا كان ذلك استمتاع.
بإذن الله عز وجل. حياك الله شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.